بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم. وانظر كم في هذه السورة من الفرائض ومما أوجبه الله على العباد. إذا حضر أحدكم الموت أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض. إذن ما المراد به بالموت هنا؟ هل المراد به حقيقة الموت؟ أما إذا جاء الموت ما يستطيع أن يعمل شيئا، معناه أن روحه تخرج، لكن المراد بمجيء الموت مجيء مقدماته وأسبابه وآثار العلل التي تكون سببا للوفاة في الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي من حضرته الوفاة وظهرت عليه علامات الموت. وينبغي للإنسان بالنسبة للوصية أن يكون دائما على استعداد بكتابتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما بت ليلة أو ليلتين منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصيتي مكتوبة عندي. وقد تكون الوصية واجبة، قد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة بحسبها. إن ترك خيرا أي مالا، كثير من المفسرين على هذا من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين يقولون المراد بالخير المال، ولم يذكروا أنه المال الكثير، إنما قالوا المال، كما يدل عليه قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، فسمى المال خيرا. قال نظير قوله تعالى: وما تنفقوا من خير أي من مال. إني أراكم بخير أي في غنى، لستم بحاجة إلى التطفيف بالمكيال. الوصية للوالدين والأقربين، الوصية العهد إلى غيره بشيء هام. قال: كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين الأب والأم والأقربين كالأخ والأخت وهكذا العم والعمة والخال والخالة، والأقربين على من مات وله مال. ثم نسخت بآية الميراث. بعض المفسرين ذكر مقدار المال الذي يوصي بإن كان له كذا وكذا دينار أو كذا وكذا درهم، ولكن بعض المحققين من أهل التفسير ذكروا أن الآية مطلقة فيبقى على الإطلاق سواء كان المال قليلا أو كثيرا، إلا أن الأولى أن الإنسان يراعي حال ورثته لظاهر حديث سعد بن أبي وقاص، فهو ضابط في باب الوصية. قال: كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنها منسوخة بآية الميراث، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فالوصية للأقارب لا تجوز بالإجماع، الذين يرثون الأقارب الذين يرثون. أما من لم يكن وارثا من الأقارب فاختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن هذه الآية منسوخة حتى في حق الأقارب غير الوارثين، هي منسوخة، وأن الوصية إنما هي مستحبة، إن شاء أن يوصي أوصى لغير وارث، وإن لم يوصي فلا إثم عليه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إنها ليست منسوخة، إنما منسوخة في حق من يرث، ومن لم يرث فليست منسوخة في حقه. وهذا كما ذكر أهل العلم أنه يقال عند المتقدمين للنسخ للتخصيص نسخا، فعلى هذا القول معناه أنها مخصصة، هذه الآية خصت بآيات الميراث، فمن كان وارثا فإنه لا يجوز الوصية له، ومن لم يكن من الأقارب وارثا فإنه تجب الوصية له. والحافظ ابن كثير ذكر كلاما في هذا، وأن قول جماهير أهل العلم والمعتبرين من أهل الفقه، وهكذا رجح قول أنها منسوخة في حق الجميع، الوارث وغير الوارث، وتبقى على الاستحباب. قوله تعالى: بالمعروف، يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث، المراد بالمعروف الشرعي، المعروف هنا المراد به ما عرفه الشرع وهو المذكور في حديث سعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد قال: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. قال: ولا يزيد على الثلث، لحديث سعد. بل قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. قال: ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود: الوصية للأخل، فالأخل أي الأحوج فالأحوج. المحققون لتفسير الثعلبي ذكروا هذا الأثر وقالوا لم نجد له مصدرا، وعلى أي حال سواء كان ثابتا أو غير ثابت، فمعناه أن الذي يقدم هو الأحوج. ذكروا أثرا بغير هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة: أن الفقراء المساكين حقا، أي حقا واجبا، نصب على المصدر وقيل على المفعول، أي جعل الوصية حقا على المتقين المؤمنين. وعلى قول ابن عباس أنها باقية في غير في حق الأقارب غير الوارثين، فإن ما يفعله كثير من الناس إذا مات الولد وبقي له أولاد، ويوجد لهذا الرجل الذي مات ولده أبناء آخرين يحجبون هؤلاء الأحفاد فيوصي لهم، فإذا أوصى لهم لا يوصي بنصيب أبيهم، وإنما يوصي لهم وصية مطلقة غير تخصيص النصيب، لأن النصيب قد مات وهو محجوب، يوصي لهم بالثلث فما دون. قوله تعالى فمن بدله، الضمير يعود على من؟ الوصية. فمن بدله أي غير الوصية. ما معنى بدل؟ ما معنى بدل؟ غير. فمن بدله أي غير الوصية عن الأوصياء أو الأولياء أو الشهود بعدما سمع، أي بعد ما سمع قول الموصي، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والميت بريء منه، إن الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته عليم بنيته. إذن فلا يجوز الإنسان أن يغير الوصية إلا في حالة ما إذا كانت مخالفة للشرع، ولهذا قال بعدها قوله تعالى فمن خاف أي علم من موص جنفا أي جورا وعدولا عن الحق، والجنف الميل، إذا خاف أو علم من الموصي أنه يحيف ويظلم في وصيته، أو إثما أي ظلما، أو يكون في هذه الوصية وصية لغير عمل مشروع من البدع أو من الشركيات، كمن يوصي بغلة أرض أن تكون على إسراج القبور، هذه وصية باطلة، أو يوصي بوصية على من يبقى عند الأضرحة التي تدعى من دون الله والسدنة، هذه وصية غير صحيحة. لو أوصى قال في وصيته هذه أرض، وصيتي فيها أن غلتها تنفق على من يقرأ لي قرآنا، يقول مثلا يقرأ في الشهر مصحف ونحو ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ هل هذه الوصية تنفذ أو لا تنفذ؟ وهل قراءة القرآن تصل إلى الأموات أو لا تصل؟ هذه الطريقة غير مشروعة، لكن لو قال هذه الغلة تنفق على من يدرس القرآن، كأن يأتي إلى بلده بمعلم يعلم القرآن، صاحب عقيدة صحيحة يعلم أبناء المسلمين، فهذا له أجره، وصيته صحيحة. ولهذا سئل الشيخ بكر أبو زيد وكان واليا على الأوقاف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتيه قال أوقاف من هذا، فيغيرها على أماكن تحفيظ القرآن، يجعل المال الذي ينفق في مقصود الموصي، فهو قصده الأجر، قصده الأجر، لكنه أخطأ الطريق فيجعل في نفس السبيل. ولشيخنا مقبل رحمه الله فتوى في ذلك أنه إما أن تصرف فيما يكون مشروعا ويعود له أجر للموصي، أو تعاد في الميراث وتقسم الورثة. قال: أو إثما أي ظلما. وقال السدي: وعكرمة والربيع الجنف الخطأ والإثم العمد. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية. قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضر وأن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف فينظر للموصى له والورثة. وقال الآخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم ويرد الوصية إلى العدل والحق، فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه، إن الله غفور رحيم. أما ما يفعله بعضهم من الوصية لحرمان النساء من الميراث ويجعله لأحفاد الذكور نحو ذلك، هروبا من أن يقسم المال بعد موته للذكور والإناث من ورثته، فإن هذه من وصية المحرمة ويأثم على ذلك. وكما قال الشوكاني: ما يفعله كثير من الناس بنحو هذا فإنه من علامات سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، بين يدي موته يوصي بوصية يحرم فيها الإناث ويخصص الذكور ونحو ذلك من الأفعال. وبعضهم قد يوصي بمال يقول: هذا البيت أنا أوصي أنه لا يباع، وهذه البيوت لا تباع، وهذه الأرض لا تباع، من احتاج إليها سكنها ومن لم يحتاج إليها لا تباع. وقصده بذلك أنه يمنع ورثته بعده من التصرف فيها. هذا أيضا لا يجوز له، اتركه، إما أن تقف وقفا لمقصد شرعي في وجوه بر وخير، وإلا فتترك ما زاد على الثلث للبقية للورثة، وتترك هذا لهم يتصرفون، كما أن هذا المال وصل إليك وصرت تتصرف فيه بما يكون فيه مصلحتك كذلك ورثتك، فلا تحجر عليهم واسعا. ما حكم الوصية للولد الصغير بحق الزواج؟ هذا يفعله الناس كثيرا، يقول: أنا زوجت أولادي الكبار وهذا الصغير أنا أوصي له بقطعة أرض كذا أو بمال كذا، إذا صار بالغا أن يتزوج من ذلك، فما حكم هذه الوصية؟ يا شيخ أحمد، باطلة. نعم. يعني إذا أوصى وصية فهذه الوصية لا تصح، لأن الولد مع حال صغره هو ليس مخاطبا بتزويجه، لأن الزواج كالحاجة وكالنفقة التي تجب للولد، فإذا صار الولد مكلفا يحتاج إلى الزواج وجب على أبيه أن يزوجه إن كان قادرا، وأما مع صغره فليس واجبا عليه، فوصيته له غير صحيحة. لكن إن أجاز ورثته وإن أجاز بقية الورثة بهذه الوصية فهذا يعتبر تنازل منهم عن حق لهم، وينبغي لهم في يعني من باب البر والمعروف لأخيهم إذا صار كبيرا وأراد الزواج أن يتعاونوا معه. أما الوصية له كما سمعت فهذا لا يجب عليه، لأن بعضهم يقول: أنا أخاف الظلم، هؤلاء أولادي أعطيتهم هذا، واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لماذا أترك هذا الصغير من سيقوم عليه؟ رزقه على الله، الآن ما يجب عليك أن تسوي بينهم بهذا. فقد تنفق على الصغير ما لا تنفق على ما هو من هو أكبر منه، ولد عمره 7 سنين ربما في الشهر ما تحتاج تعطيه 5000، ولد عمره 1 سنة ربما تنفق عليه 30,000 أو 40,000، يحتاج إلى حليب ويحتاج إلى متطلبات كثيرة، فالنفقة بحسب الحاجة. فالصغير ليس بحاجة إلى الزواج حتى تقول تسوي بينه وبين الكبار. يعني يوصي بأنه يخرج فطرة، كيف فطرة وقد مات؟ ما عاد في عليه فطرة، قد مات ما عاد بقي عليه فطرة. الوقف إذا كان الوقف صحيحا ما يجوز بيعه إلا إذا كان تعطلت منافعه، فهذا شيء آخر. هذا على حسب الحال، لأن ما كل قضية يحكم لها بحكم عام، بحسب الحال. إذا كان الوقف هذا معطل، صار معطلا ولا ينتفع به، فيحول إلى ما هو أنفع. نعم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.